أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذه الحلقة من بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك تأتيكم برعاية لمسة حكيم الطبية. روشتة علاجية أو وصفة طبيب أو تطمين بأنك ما فيك شيء. في العادة هذه الأشياء اللي يقولها لك طبيبك في نهاية مقابلتك معه. طيب، هل في أشياء ما يقولها لك؟ الإجابة في الحقيقة نعم، لأن أحيانا الفكرة تكون معقدة على الأشخاص من خارج التخصص أو الوقت ما يسمح لتفاصيل أكثر. بس هنا في بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك عندنا الوقت للدخول في تفاصيل التشخيصات والتعرف على ما وراء كواليس الأعراض اللي عندك وفك شفرات الروشتة اللي في يدك، وقادرين نبسط المعلومات المعقدة في حوار بسيط وشيق مع أطباء وخبراء راح يكشفوا لنا الأسرار ويجاوبون على معظم الأسئلة اللي تدور في ذهنك. أشياء ما يقولها لك طبيبك مع الدكتور نواف القحطاني.
صباح الخير، حياكم الله. حياك الله دكتور محمد الحربي، استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال. أبو مهند، وش الغدد الصماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال حلو، وليش صماء؟
ايوه، هي
ليش مش صماء؟ ليش ما تسمع؟ الغدد في الجسم هي نوعين، نوع يتصل بأنابيب ومن خلاله تفرز الانزيمات والهرمونات، ونوع من غير أنابيب تفرز الهرمونات في الدم على طول مباشرة. فالغدد اللي تفرز الهرمونات اللي احنا نتكلم عنها سميها الغدد الصماء، هذه ما لها أنابيب فلذلك سميت صماء. هي فقط تفرز الهرمونات والهرمونات هذه تنزل في الدم وتذهب إلى العضو اللي تعالجه. في المقابل في غدد أخرى موجودة تفرز إنزيمات ولها أنابيب، زي مثلا الغدة الصفراوية، الكبد نفسها، البنكرياس جزء منها غدة صماء وجزء منها غدة غير صماء، هذه كلها تتصل بأنابيب. يعني مثلا العصارة الصفراوية أو الغدة الصفراوية مع البنكرياس والكبد، الإنزيمات اللي هي تصنعها تفرز بأنبوب إلى داخل الأمعاء ثم تقوم بعمل الهضم وغيره، فهذه اسمها غدد غير صماء. أما الغدد الأخرى اللي هي الغدة النخامية في المخ، الغدة الدرقية في الرقبة ومعها أيضا الغدة الجاردرقية، الغدة الكظرية أو الغدة فوق الكلية نسميها غدة الكظرية، الغدة يعني تعتبر المبايض والخصيان، هي تعتبر أيضا غدد أخرى تفرز هرمونات مهمة وضرورية، هذه كلها اسمها غدد صماء. البنكرياس ينقسم إلى قسمين، قسم غدد غير صماء يعني تفرز الإنزيمات بأنابيب تنزل العصارات الهاضمة في الأمعاء وتهضم الطعام، وغدد أخرى اللي هي بيتا سيل وألفا سيل اللي تفرز الهرمونات المهمة جدا لتنظيم السكر في الدم، وهذه تخرج من غير أنابيب فلذلك سميت غدد صماء. وينزل البيتا سيل تفرز الإنسولين اللي يقوم بخفض السكر في الدم.
جميل.
والألفا سيل تفرز الجلوكاجون اللي يرفع السكر في الدم.
جميل. أنت تقودني إلى سؤال أو تساؤل، ليش البنكرياس أنه البيتا سيل تصاب لوحدها، أو هل البنكرياس كلها تصاب؟ طبعا هذه في حالة إصابة الشخص بالسكري، وحنا راح نجي في الموضوع هذا، لكن ليش البنكرياس دائما هي أو تأخذ دائما أغلب أو شغل الشاغل من الغدد دائما؟ ليش البنكرياس؟
أي طبعا يعني هي ارتباط بعدد المرضى اللي يصابوا بسبب البنكرياس. يعني احنا نعرف أنه مثلا الغدة الدرقية في كثير يصابوا بها، لكن ما هي مشهورة عند الناس زي السكر. السكر مشهور، احنا نتكلم على كمية بالملايين من البشر مصابين بالسكر، فارتباط المرض نفسه وشهرته بالبنكرياس هو اللي خلى البنكرياس هي اللي تطلع على السطح لما نجي نتكلم على السكر. لكن لما نجي نتكلم على البنكرياس لماذا؟ على حسب النوع. نوع السكر إذا كان الأول، لا، تصاب الخلايا البنكرياس بتحطم وينتهي الإنسولين من الجسم ويحتاج الشخص إلى إنسولين من الخارج. أما إذا كان المسألة اللي هو النوع الثاني، وهذا هو 80% أو 90% من السكر هو النوع الثاني من السكر، هذا ما يعني البيتا سيل أو البنكرياس تفرز ما عندها إشكالية أبدا، تفرز الإنسولين. فالمشكلة مش في البنكرياس، المشكلة أنه الإنسولين اللي يفرز اللي قاعد البنكرياس تفرزه ما يشتغل بشكل سيء
أو ما يكفي،
ما يكفي في المرحلة الأخيرة، لكن في بداية المرحلة لا، هي تفرز كمية مهولة من الإنسولين. لما نيجي على الأنواع إن شاء الله هنفصلها بإذن الله.
طيب خلينا نروح بسيناريو، كيف تكون الـ 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 ما أبغى أقول البداية الصحيحة، لكن إيش النموذج المثالي إنه الاكتشاف مرض السكري؟ وخلينا نأخذ نموذج اللي هو الغالب اللي هو 90%، بعدين راح نجي الموضوع الأطفال يا دكتور.
طيب فعلا هي على حسب النوع نقدر نقول كيف البداية الصحيحة، متى تقدر تكتشفه. النوع الأول يعني غالبا لن يتجاوز الشهر إلا واكتشف، إذا بدأ لن يتجاوز الشهر إلا واكتشف، وحنيجي نفصل عليه لما نجي في وقته يعني كيف الأعراض. أما النوع الثاني وهو اللي يدمر من بدري، من زمان، من أول يبدأ في التدمير وفي
الصامت،
في المشاكل، صامت في الأول لين يبدأ يظهر. إيش اللي يحصل في الأول؟ بالنسبة للنوع الثاني البنكرياس تفرز الإنسولين بشكل جيد، ما عندها إشكالية أبدا، لكن تبدأ مقاومة لعمل الإنسولين، الإنسولين ما يشتغل بشكل جيد. ليش؟ لأنه فيه إنزيمات وهرمونات ومواد أخرى قاعدة تفرز تعارض عمل الإنسولين. من فين تطلع المواد هذه؟ تطلع من الخلايا الدهنية، فكلما زادت الخلايا الدهنية حجما وعددا كلما زادت هذه الهرمونات وكلما زادت هذه المضادات اللي تقاوم الإنسولين. من فين تيجي؟ من السمنة،
يعني السمنة.
أيوة، زيادة الوزن والسمنة وزيادة الخلايا الدهنية هذه كلها تفرز هرمونات تقاوم عمل الإنسولين، فيضطر الجسم حينها أنه يبدأ يزيد في كمية الإنسولين عشان يتغلب على هذه المقاومة. مع الوقت المقاومة تزيد، مو بس كذا، وهذه الشغلة المهمة، البيتا سيلز اللي قاعدة تفرز الإنسولين توصل لمرحلة من المراحل حساسيتها للسكر. لإيش اللي يحصل؟ كيف هي تفرز الإنسولين؟ يجي السكر للخلية، بمجرد ما يرتبط بالخلية تبدأ تفرز الإنسولين على حسب كمية السكر اللي موجود. لو قلنا مثلا في الأول كان السكر في الجسم 120، هي حتفرز على قد 120، زاد مع الوقت لأنه صار في مقاومة فزاد السكر في الجسم، فتروح تفرز كمية أكبر علشان تتغلب على هذه على السكر. زاد السكر راح تفرز كمية أكبر لين توصل مرحلة ما تصير حساسة للسكر، خلاص تتشبع بالسكر الخلية نفسها، فما تصير حساسة، ما تفرز إنسولين كافي خلاص. يعني في الأول لا، إفراز الإنسولين عالي لدرجة أنه ممكن يوصل إلى 10 أضعاف الطبيعي، البنكرياس عجيب. تفرز إنسولين 10 أضعاف الطبيعي، بس لأنه في مقاومة والشخص ما يكون مدرك للموضوع، ما ساعد البنكرياس أو ما ساعد الإنسولين في أنه يشتغل بشكل جيد، فيحصل الخلل.
عجيب كلامك مؤثر دكتور، كأنك تقول حنا بأيدينا.
بالضبط، هو النوع الثاني بأيدينا،
كأننا ما نعرف السكري، حنا كنا ما نعرف نتعامل معه.
هو لو فهمته كويس حتعرف تتعامل معه، وهذا اللي خلينا نجاوب على السؤال، متى الوقت الصحيح. الوقت الصحيح انه اذا عندك عوامل خطوره عاليه لا تنتظر، روح افحص.
استباقي
ايش هي العوامل الخطوره؟ زي مثلا وجود السكر النوع الثاني في العائله، الاب والام والاخوان والاعمام والخالات، هذا اذا كان موجود السكر الثاني في العائله معناته انت معرض انه يكون عندك السكر النوع الثاني. الشيء الثاني اذا كان الوزن او كتله الوزن للطول يسمي كتله الجسم اذا كان فوق 25 تبدا هذا زي الالارم، هذا مؤشر خطوره، انتبه لنفسك وروح افحص.
ويقولون برضه اللي هو محيط الخصر،
هذا دليل على السمنه، فهي دليل السمنة إيش هو؟ يا محيط الخصر، يا كثافة الدهون في الجسم نقيسها عن طريق الذراع، يا كتلة الجسم. فهذه كلها 3 أشياء تؤدي إلى حاجة واحدة، إنه الشخص عنده سمنة وعنده زيادة في الدهون،
معرض للسكر.
معرض للسكر.
طيب يا دكتور، ليش دائما خطط العلاج مختلفة وجرعات مختلفة وتشعب في العلاج، ومرة يبدأ بحبوب، مرة يبدأ على طول بإنسولين. إيش فكرة العلاج يا دكتور؟ إيش فكرة أصل العلاج؟
شوف إحنا فهمنا الآن الموضوع. إيه؟ نتكلم عن النوع الثاني. إنه الحساسية الخفص البيتا سيلز حساسيتها تقل مع الوقت للسكر، فأنا أبغى أعطي علاج يحسن الحساسية هذه. هذه من جهة، فيصير الـ كمية السكر اللي موجودة كانت في الأول أحتاج إلى كمية كبيرة علشان هي تبدأ تشتغل وتفرز إنسولين. لو عطيتها العلاج تحسن الحساسية حقتها فتقل النسبة، فصير حساسيتها تصير جيدة لإفراز الإنسولين حتى مع كمية من السكر قليلة مش العالية الكبيرة. صحيح. هذا واحد.
صحيح.
الثاني إنه الدواء، يعني مثلا الناس اللي كلها تتكلم عنه اللي هو اسمه منظم، يسموه الناس منظم، هو ميتفورمين أو جلوكوفاج أو غيره، هذا إيش يعمل؟ هذا يعمل عدة عمليات. أول شيء يقلل من امتصاص السكر في الأمعاء، فيخفف اللود حق السكر في او تحميل السكر في الدم. هذا واحده. الثاني يحسن من دخول السكر في العضلات، فيستهلك السكر اللي موجود في الدم. الثالث يعني يحسن الحساسيه نوعا ما، يحسن من حساسيه الخلايا البيتا لإفراز الإنسولين بشكل جيد. فهو يعمل على عده جهات لكنه ما يزيد من إفراز الإنسولين. المنظم ما يزيد من إفراز الإنسولين، هو فقط يحسن الحساسية، يضبط السكر في الأمعاء بحيث أنه ما يمتص بشكل كبير، يضبط السكر في العضلات بحيث أنه يمتص بشكل كبير.
طيب نقدر هنا بس نطلع شوي نطمن اللي بيسمعنا، الميتفورمين واللغط اللي جاء عليه في أمريكا وأنه مسرطن أو
هو مش نفس الميتفورمين. الميتفورمين بحد ذاته ما هو مسرطن، لكن المواد الحافظة اللي لازم توضع معه هي اللي فيها متعمل سرطان. فلو زادت النسبة عن النسبة اللي المفروض تكون موجودة في الدواء تسوي تعمل المشكلة هذه.
كيف وضعنا هنا؟
لا، الأدوية اللي الآن اللي فيها النسبة هذه أعلى وتعمل، وقد أشوف حتى هي ما هي شيء قطعي. هي ليست قطعي أنه فعلا ستسبب السرطان، لكنها قد تسبب مع الاستخدام المزمن. فكلها طبعا على طول استنفرت الجهات الرسمية وسحبت الأدوية هذه تماما من السوق، فلا يوجد. اللي موجود الآن في السوق ومتوفر نسبة المادة هذه في قليلة، فلا تسبب أي مشكلة
الحمد لله. طيب اللي هو دالحين خلينا نقول وش دور الطبيب الرئيسي تجاه مريض السكري؟ نقول هذا المريض بيجلس 20 30 40 سنة، مو معقولها يكون الدور كله على الطبيب أو الدور كله على المريض. يلي تحدد لي أو تعطيني محدد دور الطبيب تجاه مريض السكري.
طيب إحنا خلينا نجيبها من فوق لتحت شوي شوي، حبة حبة. المريض المفروض لما يكتشف أنه عنده السكر كم مرة في السنة يروح للدكتور؟ 4 مرات، كل 3 أشهر يروح مرة واحدة. هذا النوع الثاني، أنا متكلم عن النوع الأول، لسه حنيجي على النوع الأول. كل 3 أشهر يروح مرة. طيب في خلال 3 أشهر هذه ماكسيموم كم حيقعد عند الطبيب؟ 40 دقيقة. لو جمعتها في السنة كم حيقعد مع الطبيب؟
تقريبا 3 ساعات،
240 دقيقة. هذه كلها في السنة. طيب بقية الوقت معتمد على مين؟ معتمد على نفسه هو، انه ينفذ الخطة اللي قال له اياها الطبيب. طيب زي خطبة الجمعة، احنا نروح للجمعة ونسمع الخطيب وهو قاعد يقول لنا بعض النصائح والإرشادات وتقعد معانا لمدة أسبوع ثم نرجع مرة ثانية وهكذا. فهو يسمع من الطبيب الإرشادات وإيش المفروض يسوي، يروح مع معلم السكر، يروح مع التغذية. هنا يأتي دوره هو، يأتي دوره أنه ينفذ التعليمات اللي قالها الطبيب. هذا واحد، هذا أول شيء. فإذا الطبيب دوره أنه يعطي له الإرشادات المهمة علشان يتحكم في السكر، هذا واحد. الثاني أنه يتوقع حدوث المضاعفات فيكتشفها من بدري.
جميل.
المريض نفسه ما يقدر يتوقعها. واحنا لو خلينا نرجع شويه في الاكتشاف المبكر ومتى الوقت الصحيح، المريض ممكن يقعد 10 سنوات عنده السكر وما يدري. مش ما يدري لانه ما في اعراض. لو راح فحص اللي هو الكشف المبكر كان وجده. ليش؟ لانه ما تظهر الاعراض الا اذا صار السكر مزمن في الجسم اكثر من 200. اقل من 200 ما تظهر الاعراض. ليش؟ لأنه الكلية ما تبدأ تفرغ السكر إلا إذا زاد على 200. إذا زاد على 200 تبدأ تفرغه، فيصير في الأعراض اللي هي إيش؟ يروح الحمام كثير، يعطش، يشرب ما كثير. عجيب. وهكذا. لكن قبلها ما في أعراض.
يعني ممكن يفقد قبلها الحساسية السكر.
هذا اللي يحصل، ما مع الوقت تقل الحسد تقل لين يزيد السكر في الدم، يبدا الكليه تطلعه يكتشف. ولذلك احنا نقول احسن مرحله، اذا يعني هو الافضل انك انت تتقي السكر تماما، لكن احسن مرحله عشان ترجع للطبيعي اذا اكتشفت السكر في مرحله ما قبل السكر. اذا اكتشفته في مرحله ما قبل السكر وقدرت انك انت تضبطه، سواء كان بتعديل الوزن او ببعض الادويه البسيطه، بالرياضه، بقله التغذيه، حترجع للطبيعي، ما حتروح للسكر.
جميل،
فهذه جميل. جميل انت لو قدرت تمسك المرض جميل في هذه المرحله.
جميل. انت الحين برضو يا دكتور، انت ما شاء الله تقودني الى السؤال اللي او الى التساؤل، وش السياسات المساعده للمريض على مستوى الطبيب وعلى مستوى البيئة المحيطة، على مستوى بيئة العمل، على يعني أغلب المستويات اللي يتعايشها المريض؟
صحيح.
وش السياسات اللي دائما تساعده؟ يعني احنا شفنا واحد من القرارات الجميلة اللي هو إضافة السعرات الحرارية في المطاعم. فيعني وش تشوف أنت برأيك يا دكتور؟
طيب، العلاج في للسكر والتحكم في السكر بشكل عام يعتمد على ثلاثة أركان رئيسية ومهمة جدا. لا يمكن أنت إنه تقول بركن واحد أنا حقدر أتغلب على السكر، لابد من ثلاثة الأركان هذه، اللي هي إيش؟ الركن الأول علاج الدواء. إذا أنت اضطريت للدواء مثل ما يشوف الفريق الطبي، مثل ما يشوف الطبيب، في هذه الحالة لابد من تناول العلاج. هذا أول شيء. الدواء ممكن يكون حبوب بالفم، ممكن يكون إنسولين، على حسب مرحلة السكر وعلى حسب نوع. العمود الثاني اللي يعتمد عليه التحكم في السكر ممارسة الرياضة، ولازم تكون ممارسة رياضة منتظمة، بغض النظر أنت وزنك زائد، أنت وزنك قليل، أنت وزنك طبيعي، بغض النظر عن الوزن، الرياضة لابد منها، لابد من وجود الرياضة. هذا علشان تستهلك السكر اللي موجود، عضلاتك تستهلك السكر، فتقدر تضبط السكر في الدم. هذا العمود الثاني.
جميل.
العمود الثالث تنظيم الغذاء وحاول التقليل، أنا ما أقول المنع، التقليل من النشويات والسكريات قدر المستطاع. إذا قدرت، إذا هذه الثلاثة أركان حافظت عليها، بإذن الله سيكون عندك تحكم جيد في السكر. التحكم هذا تعال ارجع يعني زي ما أقول درجة درجة. الغذاء، إذا أنا حطيت السعرات الحرارية وحطيت السكر اللي فيه وأضفتها للعلبة أو للمنتج أو في المطاعم مثلا للوجبات الغذائية وغيرها، أنا هعرف كمية السكر. إذا كان الشخص عنده سمنة ويبغى يحاول يخفف وزنه، إذا شاف الكالوريز اللي موجودة عالية يبدأ يأخذ نصها أو ربعها، يقلل الكالوريز، ما يأخذ كمية الكالوريز كاملة.
جميل.
إذا كان هو من النوع اللي خلاص عنده سكر الآن ولازم أنا أضبط السكر حقي، أشوف إذا كان السكريات اللي موجودة فيه عالية أقلل، ما أخذ الكمية كاملة. يعني مثلا علبة العصير، مهما كانت عصير، أي طبيعي غير طبيعي، كل معروف كم الكمية السكر اللي موجودة فيها. طب هو الشخص عنده سكر، المفروض ما يأخذها كلها، يأخذ ربعها فقط أو نصها فقط ماكسيمم، يعني ما يأخذها كاملة. ليش؟ لأنه عنده سكر. وهكذا على حسب الحالة حقت الشخص تفيدني الملصق هذا الغذائي اللي موجود.
جميل.
يفيدني في إيش؟ أنا هل أقلل أكثر وغيره.
كذلك هل في سياسات مساعدة؟ شفنا كم مرة مقطع في الطريق اللي يدوخ ويتعطل في سيارته ويسبب حوادث، يقولوا اكتشفوا بعدين انه مريض سكري او زي كذا. هل في مثل هذا الكلام عندنا في النظام هنا
انه
يساعده يحميه؟
اي طبعا. شو يعتمد السكر؟ تقريبا احنا خلينا نقول 70% من علاج السكر يعتمد على فهمك له ومدى كمية الثقافة اللي عندك عنه.
جميل.
كل ما تعلمت أكثر، كل ما قدرت تتغلب عليه أكثر. وهذا معروف، في مثل قديم يقول أفضل علاج للخوف المعرفة.
صحيح.
إذا كنت خايف أنت من السكر وخايف يصير في مضاعفات، خايف أنه يؤثر فيك، خايف تعرف عليه، تعرف كيف تقدر. هذا عدو، انا لازم اتعرف عليه، اتعرف على عدوي واعرف ايش اللي يدحره وادحره. فالتعليم التثقيف مهم. فموضوع انه يجي له اغماء، عاده اغماء الزياده ما تجي كذا فجاه، تكون بتدرج وزياده في السكر والى اخره، لكن هو اللي يجي فجاه اغماء النقص. وما يجي النقص الا اذا كان يتناول ادويه زي الانسولين بالذات او محفزات افراز الانسولين في من البيتا سيلز من البنكرياس.
جميل. قبل نروح دكتور للتقنيات الحديثة، اليوم اتحاد السكر العالمي يقول في السعودية أنه مسجل 27,000 طفل مصاب بالسكري. احنا نتكلم عن معاناة 90,000 إذا أضفنا الوالدين للأطفال. وش ليش سكري الأطفال، وهل الرقم هذا الحقيقي، هل هو أكثر أو هذا الرقم يعطينا صورة حقيقية للواقع، وشلون قصة سكري الأطفال عندنا في السعودية، وهل هو وراثي أو طفرة جينية، بدنا يعني نتكلم عنه.
طيب جميل. سكر الأطفال موضوع شائك جدا. موضوع الإحصائية حقت الاتحاد السكر العالمي هذا كان في 2019، قالوا 27,000. لو رجعنا اللي قبلها قالوا 35,000. فهي على حسب الدراسات اللي موجودة اللي توصلهم يقول لك كم العدد المتوقع. هذا متوقع وليس حقيقي، ليس حقيقي، ممكن يكون العدد أكبر من كذا، أقل ما احتماله بسيط، لكنه أنه يكون أكبر من كده. نعم، تعال خلينا نشوف. إحنا نقول إحنا تقريبا السكر في المملكة آخر إحصائية 18% للي فوق العشرين سنة
البالغين
18%. إحنا نتكلم على يعني تقريبا لو جينا حسبناهم يمكن طلعوا في حدود من المليون إلى 3 مليون. 10% منهم هو النوع الأول، 40% من 10% هم أطفال. فإحنا تقريبا نوصل ل تقريبا في هذا الحدود من ناحية عدد الأطفال اللي مصابين بالسكر النوع الأول. السعودية تعتبر من العشرة الأوائل في العالم للأطفال المصابين بالسكر النوع الأول حسب الدراسات اللي موجودة عندنا وحسب التسجيل اللي صاير.
مخيفة المعلومة يا دكتور.
هذا الواقع، هذا الواقع. بالعكس هم يعني زي ما قلت لك 2017 اتحاد السكر العالمي قال انه 35,000 طفل مصاب بالسكر، 2019 قال لك 27,000 طفل مصاب بالسكر. فايش السبب؟ احتمال كبير منهم بلغ فما صار في الاطفال، جزء منهم كبير من هذا ال 35 بلغ فما صار من الاطفال، وكميه الاطفال اللي دخلوا كجدد اقل من اللي بلغوا،
أقل إصابة من اللي بلغوا
فكذا قلت النسبة من 35 إلى 27,000 مش نسبة كعدد يعني. فهو موجود على العموم يعني الأطفال اللي مصابين بالنوع الأول زي ما قلت لك إحنا نعد من العشر الأوائل في العالم.
تقول يا دكتور أنه يتم اكتشافه خلال الشهر الأول أو
إذا بدأ؟ نعم. وأنت سألت أن تقول لي وراثي ولا مو وراثي، الوراثة في النوع الأول قليلة جدا، لا تمثل أكثر من 10%، مو زي النوع الثاني تمثل 60 إلى 80%. الوراثة مهمة في النوع الثاني لكنها مو عامل مهم في النوع الأول. يعني ممكن يكون الطفل أصيب بالسكر ما في أي تاريخ عائلي للمرض، وله يعني كثير من الناس يقول لك هل هو من الأب من الأم ولا من الأب ولا لا، ما له دخل. ممكن ينشأ في الطفل أثناء تخلقه في الرحم ينشأ فيه الخلل الجيني، فالخلل الجيني هذا يسبب أنه الجسم يفرز مضادات تهاجم خلايا الجسم نفسه، ومن ضمنها خلايا البنكرياس البيتا، فيهاجمها ويحطمها ويصير الطفل ما عنده إنسولين يفرز.
وعلى طول يبدأ علاج الطفل بالإنسولين؟
على طول، ما أصلا ما في، هو ما عنده إنسولين.
أوكي. السؤال اللي هو أنواع الإنسولين في كم نوع كثير؟
صحيح دكتور. هو احنا لما نتكلم عن انواع الانسولين ما نتكلم عنها كمنتج لشركه، احنا نتكلم عنها كعمل.
Yes.
فهو ينقسم الى 4 اقسام ودخل قسم خامس جديد لسه قريب، اللي هي ايش؟ الانسولين طويل المفعول اللي هو يدوم عمله اقل شيء 18 ساعه وقد يصل الى 24 ساعه وربما يكون اكثر من 24 ساعه بقليل. هذا نسميه احنا طويل المفعول، وفي انواع موجوده لشركات متعدده. هذا اللي دائما ياخذ الانسان مره واحده في اليوم وقت النوم ويستمر معه لمده 24 ساعه. عاده هذا الانسولين اللي نسميه طويل المفعول ما يكون له قمه في العمل، خلاص بمجرد ما يفرز في الجسم بيكليس يستمر بنفس المستوى لمده 24 ساعه. الثاني، النوع الثاني نسميه انترميديت او المتوسط. الانترميديت هذا لا فيه بيك، اللي كان زمان يسموها العكر، الانسولين العكر، يعطى مرتين في اليوم 18 من 12 الى 18 ساعه يشتغل، او يسمى العكر او
صحيح.
اللي هي انترميديت، لا مخلوط إذا أضفنا له قصير المفعول. نيجي للنوع الثالث اللي هو قصير المفعول. قصير المفعول يخرج في الجسم بعد نص ساعة من حقنه، يوصل إلى قمة عمله بعد ساعتين، ثم ينتهي بعد 4 إلى 6 ساعات. هذا نسميه احنا قصير المفعول، وهذا يعطى تقريبا
قبل الوجبة الدسمة
مرتين في اليوم، يعطى قبل الإفطار ويغطي الغداء معه، ويعطى قبل العشاء ويغطي العشاء وما بعد. ولذلك تكون الجرعة في الإفطار أكثر من الجرعة في العشاء، علشان حقة العشاء تغطي فقط العشاء، بينما حقة الإفطار حتغطي الإفطار وحتغطي الغداء بعده. هذا نسميه قصير المفعول. نيجي للنوع الرابع اللي هو سريع المفعول. سريع هذا بعد 5 دقائق إلى 10 دقائق يفرز في الجسم، يصل إلى قمة عمل بعد ساعتين، ثم ينتهي بعد 4 ساعات، وينتهي تماما من الجسم، اللي هو زي مثلا اللي دائما نعطيه احنا قبل الوجبات، فيعطى 3 مرات في اليوم، واحدة قبل الفطور، واحدة قبل الغداء، واحدة قبل العشاء. أو في بعض الحالات إذا والله الإنسان أضاف سناك زيادة أو أكل حاجة زيادة، معزوم معرفة، فيروح يضيف جرعة تصحيحية أخرى من هذا اللي نسميه إحنا سريع المفعول. الآن في نوع خامس بدأ الآن بدأ يصنع في الجسم، اسمه ألترا فاست أو سريع أكثر، سرعته أكثر من الأول، يفرز بسرعة في الجسم وينتهي بعد ساعتين تقريبا، وينظم السكر
يصحح
حقه الاكل، يصحح على طول حقه الاكل. هذه تقريبا انواع الانسولين حسب عمله،
ومتوفره هذه في كل مكان
كلها العالم. متوفره في كل مكان العالم، ولله الحمد احنا عندنا متوفره وبكميه الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. طيب وش التقنيات الحديثه اللي نشوفها طالعه على الساحه الطبيه او العلاجيه، وكثير الناس يسألون من دقتها وأنواعها، يعني ودنا تعطينا خصوصا للأطفال؟
صحيح. التقنيات احنا نتحدث على نوعين، ونوع للتشخيص ومتابعة السكر ومراقبة السكر في الدم، والثاني لا للعلاج.
جميل.
تقنية نستخدمها للعلاج.
جميل.
فالأول اللي هي تقنية فحص السكر و ومراقبته، يا يعني إما يكون عن طريق الأجهزة اللي إحنا عن طريق الدم، بأخذ عينة من الدم ثم فحصه في جهاز المنزلي، نسميه إحنا جهاز الفحص المنزلي، أو عن طريق الحساس اللي يكون يوضع في الجسم لمدة، يختلف من حساس إلى آخر.
أي هذا اللي يحطونه على الذراع؟
أي هذا 14 اللي إحنا موجود عندنا قاعدين نوزعه الآن وموجود عند الأطفال.
مربوط
هذا 14
بأبليكيشن في الجوال.
مربوط بأبليكيشن في الجوال، ومربوط بأبليكيشن عند الطبيب، يقدر يراقب كيف مستويات السكر عند
المريض. جميل.
هذا زي ما قلنا من 6 أيام إلى 14 يوم. خلاص تضعه وتراقب السكر في هذا ممتاز للنوع الأول من السكر. النوع الثاني ممتاز للفحص المنزلي، لأنه النوع الثاني أنا ما أحتاج كل شوية أعمل الفحص، مرتين في الأسبوع، مرة هو صائم مرة هو واكل، تكفي جدا، تكفي أنه يقدر يراقب السكر.
والحساس هذا تحت الجلد طبعا،
هي الشعيرة تحت الجلد، بس الحساس ظاهر فوق الجلد، ما يدخل تحت الجلد. الحساس ظاهر، واحنا فقط نمرر عليه القارئ سواء كان عن طريق الجوال او عن طريق الجهاز، ويعطيك القراءه.
جميل جميل. طبعا دقتها افضل من الفحص.
كل اجهزه فحص السكر في الدم ليست دقيقه 100%، لكن احنا نقول اكثرها
نسبه الخطا قليله،
اكثرها دقه، انه يكون 90% من الوقت، شوف 90% من الوقت، انه يكون السكر ما بين الخلل اللي موجود فيه أو النسبة اللي ممكن تكون متأثرة فيه، سواء 20 ميلي جرام إذا أقل من 100 أو 20% إذا فوق 100. فممكن يعني لو قلنا مثلا إنسان فحص ولقى 80، إنه ممكن يكون 60 أو 100 محتمل. فالفرق 20 فوق أو 20 تحت، إذا كان تحت 100 محتمل. إذا كان هو فقط 90% من الوقت بالطريقة هذه، معناته هذا هو الدقة اللي احنا نسعى لها.
وإذا أكثر من 100؟
لا معناته ما هو دقيق الجهاز، في مشكلة في الجهاز.
أه.
لا إذا أكثر في 100 قصدك كم يكون 20%. أه.
أيه.
فإذا كان 100 مثلا 20، إذا 200 40 وهكذا.
أيوه.
20%. فإذا كان لا، أنا جيت وجربت، طبعا هيئة الغذاء والدواء السعودية تفحص الأجهزة اللي موجودة في السوق وتشوف هل هو فعلا في هذا الحدود ولا لا.
جميل.
إذا تجاوز هذا الحدود معناته الجهاز خربان، ما تستخدمه، ما
يعني الحين الجهاز هذا الحساس ساعد الطبيب على أنه يتواصل مع مريضه في أي وقت في أي مكان، أو أنه يصير عنده مثل التنبيه.
التنبيه للأب، التنبيه للأب والأم، لكن بعد مثلا مرور أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر يبدأ عندما يتواصل الأهل مع الطبيب يقدر يدخل على البروفايل حق المريض ويقدر يعرف، يقول له ترى لا ارتفاعات عنده في الصباح أكثر شيء، أنا أحتاج أني أزيد الطويل المفعول، عنده ارتفاعات مع الأكل معناته جرعة الأكل ما هي جيدة، في ارتفاعات بعد الأكل معناته قاعد يأخذ وجبات زيادة ما لها داعي، هنا في نشويات أكثر، أقدر أخذ وأعطي يعني اخذ واعطي مع الاب واقول له لا هنا المفروض انك هنا يوقف الاكل الزائد هذا اللي ما له داعي، يعمل رياضه في المنطقه الفلانيه، هنا نزود الجرعه بشكل كذا، وهكذا اقدر انا عن طريق التقنيه اني انا اشوف كيف البروفايل حقه طول الاسبوعين او ثلاثه اسابيع اللي راحت، وعلى اساسها اعطي له النصائح اللي هو يديرها.
هذا بما يخص التشخيص. بما يخص العلاج،
العلاج عندنا مثلا زي مضخات الانسولين اللي الان اللي موجودة في العالم وقاعدة تقنياتها تزيد، يعني يمكن أول مضخة إنسولين اكتشفت كان في عام 1975، وبعدها بدأت يزيد التقنية فيها لين وصلنا الآن إلى ما نسميها شبه البنكرياس، هي ما توصل البنكرياس تام لكنها شبه البنكرياس، بحيث أنه أنا أقوم عن في المضخة هذه أعطي أوامر للإنسولين القاعدي، القاعدي اللي هو طول الوقت يفرز إنسولين طول الوقت بين الوجبات وأنا نائم وهكذا، وعلى حسب نوم الشخص حركته الرياضة اللي هو يقوم بها أنا أعدل الجرعات القاعدية. هذه الجرعات القاعدية عادة بمجرد ما أعملها تستمر نفس النظام ما يتغير. يجي عندي جرعات الأكل، جرعات الأكل لازم الشخص إذا كان بالغ أو إذا كان طفل أبوه وأمه يتعلموا موضوع حساب الكربوهيدرات، وعلى أساس الكربوهيدرات أنا أعطي الإنسولين. فأنا أعطي أمر للمضخة الآن المضخة إيش تعمل مثلا، أنت تيجي وتعمل عينة، لازم تعمل عينة دم وتشوف كم السكر حق الطفل، لابد. كثير من الناس يروح يعمل بالحساس أو يألف رقم من عنده، هذا كله غلط، هذا كله ممكن يؤثر على الحساب وممكن يعطي الطفل جرعة أو المريض جرعة خطأ. فالأفضل لا، إنك أنت لما تيجي وقت الوجبة عندك شغلتين لازم تسويها، ضروري تسويها. أول شيء إنك تحسب الكربوهيدرات
في الوجبة،
فتقول والله الكربوهيدرات أنا تعلمت من أخصائي التغذية العلاجي إنه الكربوهيدرات كيف أحسبها، فأنا حسبت لا نفرض إنه 60 والمعامل عندي 15، يعني كل 15 جرام يبغى لها جرعة، إذا 60 يبغى لها 4. طيب خلاص هذه واحدة، فأنا أحط أقول والله المعامل أنا مركبه عندي في المضخة، أنا أقول والله أنا هأخذ الآن 60 جرام مثلا من الكربوهيدرات، هذه واحدة. الشيء الثاني لازم أعرف كم السكر حق الدم الآن، فلنفرض أنه السكر 200، ذاكرة المضخة تقول أنه قبل الأكل لازم يكون 150، معناته أنا عندي 50 زيادة، لازم يكون 150، فالخمسين زيادة هذه كم أبغالها؟ أبغالها واحد، وهو حياخذ 60 جرام يبغاله 4، إذا في هذه الحالة تحسب المضخة وتقول أنت تحتاج إلى 5 وحدات، فتقول له المضخة تقول له أنت تحتاج إلى 5 وحدات أعطيه، فإذا أعطيتها الأمر نعم تعطي،
أي جميل.
إذا ما أعطيتها الأمر ما تعطي. ما تعطي. اللي حاصل الآن اللي هي خلاص وصلنا للجيل الآن الرابع في التقنية هذه، إذا أنت تفهمت مع المضخة وخلاص عرفت فهمتك وعرفت أنك أنت صادق، هذا مهم جدا أنك أنت فعلا تعطي التحليل صح وتعطي كمية السكر صح وتحسبها صح، بعد أسبوعين تقدر تحطها على أوتوماتيك مود أنت بس تراقب، وهي تقول لك الضخ حقك الآن اللي أنت تحتاجه كذا وهذا كذا وتبدأ تضخ من نفسها.
جميل. طبعا هذا إذا كان الشخص منتظم.
إذا كان منتظم. إذا غير منتظم المضخة تضر ولا تنفع.
جميل.
إذا كان مثلا يأكل على مزاجه ويأخذ جرعات زي ما يبغى ولا يلتزم برياضة ولا يلتزم بحمية ولا يلتزم بحساب الكربوهيدرات،
ما تصلح
المضخة. إيش تسوي؟ الشخص مطمن، ما في وخز، ما يحس بألم ولا شيء، فيأكل على مزاجه ويعطي ضخ، يأكل ويعطي. فهنا يتحول المسألة من مجرد سكر نوع أول أنا عالجه بالإنسولين إلى سكر وسمنة، فيزيد عنده الدهون وتراكم الدهون ويصير في مقاومة للإنسولين وأدخل في ديليمة أخرى. ولذلك إحنا دائما عندنا الشخص اللي ركب له مضخة إنسولين نراقب عنده الوزن، إذا لقينا الوزن حقه قاعد يزيد والتراكم حقه ما يقل لازم نوقف المضخة. هنا مضرة لك المضخة وليست نافعة.
طيب دكتور خلنا نطلع شوي برا ونسولف عن خلنا نقول بعض السواليف اللي نشوفها في الديوانيات أو نشوفها في المجالس أو نسمع عنها في القصص. يقول لك والله فلان عنده سكري لا تزوجونه، أو الله يعينها عندها سكري كيف بتتزوج. نسمع مثل هذا الكلام كثير يا دكتور، كيف ترد عليهم يا دكتور؟
اللي عنده سكر وضبط السكر حقه زي أي شخص طبيعي.
أنا أعيد الكلمة يا دكتور،
اللي عنده سكر وضابط السكر حقه مثل الشخص الطبيعي،
ممكن
يستطيع أن يتزوج.
ممكن أفضل من الطبيعي. الطبيعي لأنه ممكن يلخبط بعض
الأحيان. إذا كان طالما السكر مضبوط عنده في الجسم، لأنه مشكلة إيش المتزوج أو المتزوجة تخشى من إيش؟ إذا كان السكر مرتفع يؤثر على جنينها.
هاي هنا الفكرة.
لكن إذا كان مضبوط السكر خلاص ما عندها إشكالية أبداً، أبداً ما عندها إشكالية، تستطيع أن تحمل وتلد وتنجب وتربي أجيال، ما عندها أي إشكالية. بس المهم
ضبط
السكر. خلينا نتكلم الآن، إحنا قاعدين نتكلم عن كورونا الآن ومشاكل كورونا. أيوة. والسكر وغيره. هل السكر اللي مصاب بالسكر يصاب بالمضاعفات أكثر من الشخص الطبيعي؟ نقول نعم إذا كان سكره غير مضبوط، بينما إذا كان مضبوط مثل الشخص الطبيعي.
نقطة آخر السطر،
إذا سكره مضبوط مثل الشخص الطبيعي، اضبط سكرك تصير زي الشخص الطبيعي.
وضبط السكر طبعاً بالعلاج المنتظم.
قلنا الثلاث الأركان.
أي ثلاث الأركان اللي هي العلاج المنتظم وال.
كل ما كان التراكم أقل من 7 وما في انخفاضات.
جميل.
خلاص أنت في السليم، أنت في المكان السليم.
يعني 4 مرات في السنة كفاية زيارة الطبيب.
الطبيب أنت ما تحتاجه أكثر من 4 مرات في السنة، لكن مثلاً.
هذا للنوع
النوع الثاني
والنوع الأول.
لا النوع الأول على حسب الحالة. على حسب الحاله طبعا. في حاجه مهمه، وهذه يمكن الحاجه المهمه هذه مهمه في التشخيص، مهمه في العلاج، مهمه في اشياء كثيره، اللي هي ايش هي؟ احنا نقول دائما مريض السكر عالجه لوحده، individualization باللغه الانجليزيه. انه ما يعني لا تقول لي والله فلان عالجته بالطريقه هذه هذا حالجه بنفس الطريقه. لا،
كل شخص كيس لوحده، حاله لوحده،
حاله لوحده. مهما كان كثير من الناس يقول لك انا رحت لفلان وعطاني علاج تشافيت، مو معناته ان الثاني حيتشافى زيك.
ممتاز.
انت تشافيت لكن الثاني يمكن لا.
ممتاز.
وهو حيصير له علاج اخر يشافيه بس ما يشافيك انت.
هذا اللي يسمونه النظره الشموليه للمريض، انه لازم الطبيب ينظر نظره شامله للمريض السكري من كل جوانب.
حلو، جميله مره الكلمه اللي انت قلتها، لكن احنا ايش نقصد بالنظره الشامله؟ لا تركز بس في السكر، ترى السكر لي
اخوان. هذا هو اللي اقصد،
اخوان معاه ثانين،
كلى
وكبد وقلب ورغط ومعرفة، كلها لازم تنظر لها كامله وتعالج المريض. لكن الانديفيديوالايزيشن اللي احنا نقصدها لا، انه كل مريض حاله خاصه، اللي ينفع معاه ما ينفع مع غيره.
جميل.
يعني كثير من الامهات، وهذا مهم جدا انا اركز عليه في سكر الاطفال، ينصحوا بعض، لا اعملي له كذا، زودي له الجوع. لا لا تعمل ذلك، اللي ينفع لطفلك ما ينفع للثاني.
نوجه الرسالة شوي بشدة يا دكتور، نعيد توجيهها بشدة.
هذه الرسالة أقولها، اللي ينفع لطفلك ما ينفع للآخر. شوف إيش يقول الطبيب، واللي أنت تفهميه من السكر، واللي يصلح لطفلك ترى لا مش من الضرورة أبدا أن يصلح للطفل الآخر. فلا تعمم تجربتك على الآخر، لا تعمم اللي أنت عملته من علاج على الأطفال الآخرين. انتبه حتى في السكر النوع الثاني للكبار، اللي ينفع له ما ينفع لك. يمكن بالعموم نقول والله الرياضة مهمة وتخفض السكر، نعم، الحمية الغذائية وتقليل النشويات في الأكل، نعم، هذه كلها عموميات. لكن هل ممكن هذا تنفعه بدرجة 30%، هذا تنفعه بدرجة 80%، هذا يحتاج لعلاج أنه يكون موجود، هذا يمكن يحتاج إلى نص العلاج، هذا يحتاج لعلاج مضاعف، هذا يحتاج إلى إنسولين، هذا ما يحتاج إلى إنسولين. كل حالة لوحدها منفردة، الانفراد والخصوصية في العلاج لمريض السكر مهم جدا جدا.
يعطيك العافية. طيب دكتور، يمكن من بداية اللقاء وإحنا نوع الأول نوع ثاني نوع الأول ونوع ثاني، المستمعين يقولون ما في غير النوعين هذه
إلا فيه. إحنا طبعا للناس اللي تفهموا الناس هو نوع أول ونوع ثاني وانتهينا، إحنا هذا اللي نقوله للعام. لكن إحنا كأطباء لا، إحنا عندنا 4 أنواع واللي هي معترف بها الآن ومتفق عليها. النوع الأول اللي هو عبارة عن تحطم خلايا البنكرياس بسبب مناعة ذاتية، المناعة الذاتية زائدة بسبب خلل جيني، تروح تحطم خلايا البيتا فما يفرز الإنسولين، لابد من إعطاء الإنسولين من الخارج. هذا النوع الأول غالبا يصيب الأطفال لكن ممكن يصيب الكبار.
جميل.
طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني قلنا مقاومة للإنسولين بسبب الدهون والشحوم اللي موجودة. المقاومة هذه تزيد مع الوقت لغاية ما البنكرياس ما تفرز إنسولين كافي فيظهر السكر عند الشخص. هذا نسميه النوع الثاني بسبب بسبب إنه يكون فيه مقاومة للإنسولين. نوع سكر الحمل، وهذا السكر اللي يجي مع الحمل ويختفي بعد الحمل. إذا استمر بعد الحمل خلاص هذا اسمه النوع الثاني، لكن إذا انقطع بعد الحمل هذا اسمه سكر الحمل. هذا بالضبط من ناحية السبب والتصرف زي النوع الثاني بالضبط، لكن من ناحية العلاج يختلف. النوع سكر الحمل أنا ما أقدر أعطيها الأدوية الفموية،
صح،
لأنه ممكن تسبب تشوهات في الجنين، فلازم أعطيها إنسولين.
متى الوقت المناسب لفحص المرأة الحامل؟
عادة في الأسبوع الثالث من الحمل لابد أن تفحص، أو إذا ظهر عليها بعض الأعراض لابد من قصد الشهر الثالث.
الشهر الثالث،
الشهر الثالث
نهاية اللي هو المرحلة الأولى.
المرحلة الأولى لابد أنها تفحص وتشوف إذا كان عندها سكر أو لا. طيب يعني عشان تتأكد. نيجي للنوع الرابع اللي هي نسميه إحنا في اللغة في لا 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 غير هذا مختلف.
هذا مختلف.
مختلفة. اللي هي نسميها لها عدة أسماء، إما نسميها الأنواع الجينية أو الأنواع الأخرى. ليش؟ لأنه يندرج تحت 13 نوع أو أكثر من 13 نوع، كثير كثير جدا. ممكن تكون العلاج الإنسولين، ممكن يكون العلاج الحمية فقط، ممكن العلاج يكون أدوية فموية، ممكن وإلى ذلك. هذا عادة يصيب الأطفال، قليل منه جدا اللي يصيب البالغين، ونسبته أصلا في النوع يعني لو جينا لسكر الأطفال اللي حنقول 10% يمكن 5% فقط اللي هو هذا الأنواع الأخرى.
الأنواع الأخرى،
إيه الأنواع الأخرى أو نسميها إحنا الأنواع الجينية أو غيرها، وهي قليلة ما هي كثيرة، يعني ما هي منتشرة كثير. من ضمنها السكر حديثي الولادة، هذا نوع خاص جدا جدا منفرد، عبارة عن نوعين، هو جينين، مشكلة في جينين. هذا اللي يحدث بعد الولادة مباشرة أو في الثلاثة الأشهر الأولى من الولادة، هذا نسميه إحنا نوع سكر
حديثي
الولادة. هذا البنكرياس موجودة والخلايا موجودة، بس فيها عطل جيني ما تفتح البوابة حقت الإنسولين عشان تطلع ما تفتح. طيب ليش؟ لأنه في بوابة ثانية تعتمد عليها، إذا قفلت هو يفتح، ما هي موجودة، ما تقفل، فإحنا نضطر أن نعطي له علاج بالفم تقفل البوابة هذه فتفتح بوابة
الإنسولين
ويشتغل، اللي نسميه إحنا نوع حديثي الولادة.
أي وسكر الكاذب هذا؟
لا هذا مختلف تماما. سكر الكاذب يتشابه مع السكر العادي أنه فيه تبول كثير، لكن مو سببه الانسولين، نقص الانسولين وزياده في السكر. السكر عنده طبيعي ما عنده اشكاليه، لكن فيه هرمون يفرز من الغده النخاميه اسمه فازوبريسين او اي في بي. طيب هذا الفازوبريسين هو اللي يحفظ المويه في الكلى، فاذا فقد هذا الهرمون تبدا الكليه تفقد المويه،
فيعتقد الشخص انه مصاب بالسكر.
هو عشان كذا سموه سكري كاذب، لانه مو ما في سكر في الدم، سكر الدم طبيعي ما في اشكاليه، بس لانه الكلى ما تحفظ المويه.
المشكله من الغده النخاميه.
قد يكون الغده النخاميه او مستقبل الهرمون في الكلى عطلان، يا كذا.
اي صح. طيب
عشان كذا احنا نسميه واحد سنترال او اللي هو مركزي، لان الغده النخاميه هي المشكله، والثاني نيفروجينيك او بسبب الكليه او بريفرال او خارجي، لان الكليه هي اللي ما يعني المستقبلات الهرمون ما تشتغل، فيها عطل جيني.
طيب يا دكتور، الموضوع ما يكفيه صراحه لا ساعه ولا ساعتين، يبي له دائما وعي على مستوى الغير مريض والمريض.
صحيح.
ايش رسالتك اللي انت بترسلها لام او 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 لشخص، خلينا نقول حياته الغذائيه والرياضيه غير منتظمه، وش الرساله اللي تبي توجهها؟
طيب الرساله خلينا نفصلها الى جزئين. الجزء الاول لمرضى السكر النوع الاول، اقول لهم اذا ضبط سكرك ترى تعيش حياه سعيده وهانئه وبعيدة عن كل المضاعفات، وممكن توصل 90 سنة وأنت ما عندك إشكالية. وعندنا أمثلة كثيرة موجودة في المجتمع، مشاهير، ممثلين، رياضيين، جراحين، وعمارهم الآن وصلت إلى 80 سنة وهم عندهم السكر النوع الأول وعايشين حياتهم طبيعية ما عندهم أي مضاعفات. ليش؟ لأن ضبط السكر.
جميل.
فيا جماعة اللي عنده النوع الأول من السكر، طفلك أصيب بالنوع الأول من السكر، أو أنت كبير وعندك النوع الأول من السكر، إذا ضبطت سكرك تعيش حياة سعيدة وهانية وتحقق كل طموحاتك وكل أحلامك في الحياة تحققها، تتزوج، تصبح مشهور، تكون عندك أموال، إيش ما بغيت من الدنيا تستطيع أن تحققه بإذن الله. نيجي للنوع الثاني. النوع الثاني بإيدك أنت تقول له لا، وهذه الرسالة اللي أبغى أوصلها. ترى النوع الثاني بإيدك تقول له لا، وإذا جاك بإيدك تمنعه، بإيدك ترجعه لورا. إذا كان عندك زيادة في الوزن خفف وزنك، إذا أنت ما تمارس الرياضة مارس الرياضة. في شياب صاروا أعمارهم 98 سنة وهم يمارسوا الرياضة، وقالوا للعلاج لا، وقالوا للمرض لا. ها إحنا في مجتمعنا نعطي الشخص المنظم اللي يسموه الناس منظم جلوكوفاج أو ميتفورمين، وبعد 6 شهور يرجع لي أزود الجرعة، بعدها ب6 شهور أزود أدوية ثانية، بعدها ب6 شهور أزود إنسولين، وهكذا. لأنه ما يعني هو اعتقد إنه العلاج يكفي. لا، ما يكفي العلاج. العلاج هو مساعد. إذا أنت ما ساعدته بالعمودين الثانيين أو الركنين الثانيين اللي تكلمنا عنهم اللي هي الرياضة والتغذية الحمية الغذائية، وتكلم عن الحمية مش المنع مش الحرمان، التقليل من الكميات والتنظيم.
صحيح.
تنظيم وتقليل، إذا الاثنين مع بعض. في الغرب كثير من الناس على الجلوكوفاج يوصل عمره 80 سنة ما يأخذ غيره، لأنه قاعد يعمل رياضة ويعمل من يعني 40 سنة هو يأخذ فقط الجلوكوفاج أو المنظم اللي يسميه الناس منظم، وسكره مضبوط. ليه؟ لأنه حاطط معه رياضة، حاطط معه حمية غذائية، منظم
زيارات منتظمة
وما إلى ذلك. أما إذا أنت أهملته وقلت لا والله العلاج هو حيعطيك العلاج نتيجة الآن، شوي 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 العلاج ما حينفع، حتضطر العلاج آخر شوي، وهكذا. فأنت بدري، وكلما أنت قدرت تتحكم في السكر بدري كلما تجنبت المضاعفات، وكلما تجنبت ممكن ترجع للطبيعي، ممكن جدا ترجع للطبيعي. فالرسالة إذا عندك عوامل الخطورة اللي تكلمنا عنها في الأول، اذهب وافحص. عمرك 30 سنة 35 سنة، اذهب وافحص، لا تنتظر تقول لغاية ما تجيني أعراض. ترى إذا جاتك أعراض معناته ترى سنوات كان عندك السكر وأنت ما تدري. فانتبه، روح وافحص وشوف إيش عندك. ما هي صعبة. فحصت لقيت نفسك طبيعي، قل الحمد لله الآن طبيعي، خليني أتقي. زي خلينا نرجع أعطي مثال يخلي الناس زي ما يقولوا إيش تفهم الموضوع وتنتبه له.
جميل.
الآن لو إنسان أصيب بحرارة ولا زكام ولا يشك في كورونا على طول، طيب يا إيه ولا إيه، روح يفحص. إذا جات ما عندك الكورونا تقول الحمد لله أنا ما عندي، خليني ألتزم بالإرشادات، ترى والله جربت كيف أخاف لما يجيني الفيروس، الحمد لله أنا ما عندي الفيروس، طب خليني
ألتزم
الفيروس، ألتزم، أحط الكمامة، أمتنع عن الاجتماعات، ما أصافح وإلى آخره. نفس الحكاية أحطها. أنت فحصت لقيت نفسك ما عندك، قلت الحمد لله يلا خليني أضبط الآن، أبدأ أنزل وزني، أعمل رياضة، أضبط أكلي، وهكذا. فهي فرصة. إذا أنت ما عندك فرصة، إذا عندك ولسه في بداياته تقدر ترجع للطبيعي، جدا تقدر ترجع للطبيعي.
جميل.
ما هو شيء صعب.
جميل جميل. صراحة الحديث معك يا دكتور مشوق وملي جدا بالمعلومات. إن شاء الله راح كلنا موعد ثاني معك يا دكتور.
أبدا. أهلا وسهلا فيك.
الله يسلمك.
الله يبارك.
تحياتي لك.
الله يسلمك.
شكرا.
أهلا وسهلا فيك.
كانت هذه حلقتنا لليوم من أشياء ما يقولها لك طبيبك، تعرفنا فيها على سر طبي جديد، وكملنا فيها قطعة البازل الناقصة من تصورنا عن مرض أو عرض قد نمر فيه. وحتى نلتقي من جديد نسعد بتقييمكم للحلقة، مشاركتنا الآراء والتساؤلات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تحصلونها في وصف الحلقة، ولا تنسون تشاركون هذه الحلقة مع شخص تعتقدون أنها راح تهمه. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقتنا الجاية.